نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الحديث في هذه الليلة هو استكمال للحديث السابق في شرح الباب الأول من كتاب التوحيد، وهذا الباب هو أصل الكتاب، لأن المؤلف عليه رحمة الله جمع في الباب الأول الأحاديث والآيات التي تبين بأن التوحيد هو دين الأنبياء جميعا، وبأن التوحيد هو أعظم حق لله تبارك وتعالى. ثم ما يأتي بعد ذلك من أبواب إنما هو تفسير وبيان لهذا التوحيد الذي هو أعظم فريضة على الإنسان، ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه أي عمل من الأعمال ما لم يخلص هذا التوحيد، فهو أول واجب عليه. وأشرنا إلى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا أن توحيد الألوهية هو أعظم هذه الأنواع، وهو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء جميعا وبين أقوامهم. وذكرنا أن هذا التوحيد يقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول هو الخوف الذي يلزم منه الإنابة لله تبارك وتعالى والخشية والتوبة، الخوف من الله الذي ينشأ عنه الإنابة والخشية والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هذا الركن الأول. وأما الركن الثاني فهو الرجاء لله تبارك وتعالى الذي يلزم منه أو ينشأ عنه طاعة الله تبارك وتعالى والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى والثقة وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. والركن الثالث هو ركن المحبة لله تبارك وتعالى التي ينشأ عنها التعظيم لله تبارك وتعالى والتعظيم لأوامره واجتناب المناهي التي ينهى عنها الله تبارك وتعالى. وذكرت لكم أن هذه الأركان قد شبهها بعض العلماء بالطائر الذي له رأس وجناحان، فأما الرأس فهو محبة الله تبارك وتعالى وتعظيمه، وأما الجناحان فهما الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر. ولا شك أن المحبة إذا زالت، محبة العبد لله تبارك وتعالى، محبته لله إذا زالت زال إيمانه وزال يقينه، لأنه يزول منه التعظيم. ولأجل هذا من استهزأ في حق الله في جد أو في هزل فإنه قد عرض هذه المحبة وعرض هذا التعظيم للانتقاص، حتى وإن كان هازلا أو مازحا فإنه يفقد دينه كما أخبر الله تبارك وتعالى عن الهازلين المستهزئين بالله ورسله وبكتابه، فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما إذا فقد أحد الجناحان فإن الطائر يبقى حي لكنه لا يطير، فإذا لم يطر الطائر فإنه لن يصل إلى الجنة، فإنه طائر كسيح. فإن فقد الجناح الآخر فهو في حالة أسوأ، فلا يستفيد من إيمانه ولا يصل الطائر إلى مبتغاه. ولأجل ذلك لو أن العبد عبد الله بأحد هذه الأركان فإنه لا يستفيد من عبادته، كما قال كثير من العلماء الراسخين بأن من عبد الله بالخوف فهو حروري، وهم يشيرون بهذا إلى فرقة من الفرق وهي فرقة الخوارج الحرورية الذين غلبوا جانب الخوف على جانب الرجاء حتى زال الرجاء من قلوبهم، فلا يرجون رحمة الله للعاصين، ولأجل ذلك كفروا مرتكب الكبيرة. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، والمرجي هو الذي غلب عليه الأمن من عذاب الله ومن مكر الله، فهو أمن من وعيد الله تبارك وتعالى، فهانت عنده الطاعات فلا يطيع الله ولا ينزجر عن محارمه، فهذا هو المرجي، وهو النقيض للخارج والحروري. فذاك عظم جانب الوعيد وهذا عظم جانب الوعد، والصواب أن يعظم الجانبين حتى لا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله. ومن عبد الله بالحب فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده من غير خوف ولا رجاء ولا تعظيم، وإنما نوع من التوهمات ونوع من العشق الذي يكثر عند أهل التصوف، مجرد حب، حتى أنهم يقعدون عن الطاعات ويقولون هذا الحب يكفي حبيبه، وقالوا إن الحبيب لا يرمي حبيبه في النار، فبالتالي هم لا يقيمون لله وقارا ولا يبتعدون عن مناهيه. فمن عبد الله بهذا الحب المنحرف فهو زنديق. وهذا التوحيد، توحيد الألوهية، يجوز أن نسميه توحيد العبادة، ويجوز أن نسميه توحيد الألوهية، ويجوز أن نسميه توحيد القصد والطلب. لماذا؟ لأن كل تسمية تكون باعتبار، كل تسمية تكون باعتبار. فإن قلنا توحيد العبادة فهو باعتبار المكلف، فإن المكلف هو الذي يعبد. إن قلنا توحيد العبادة فهو باعتبار المكلف، فإن المكلف هو الذي يعبد. ولأجل ذلك يطلق بعض العلماء على هذا التوحيد توحيد الله بأفعال المكلفين، يعني أن أفعالك تتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. إن صليت فأنت تصلي لله، وإن حججت فأنت تحج لله، أي عمل تقوم به تبتغي ثوابه فأنت تتوجه به إلى الله وحده، لا إلى الله وإلى غيره، وإنما إلى الله وحده. فهذا يسمى توحيد العبادة. وإن نظرت إلى من تتوجه له بالتوحيد فتسميه توحيد الألوهية أو الإلهية، لأنك تتوجه به إلى الله، فهذا بالنظر إلى من يوجه له التوحيد. وإن سميته توحيد القصد والطلب فهو كذلك، لأن أفعال العبد إما طلب من الله
دعاء استغاثة أو قصد بأعمالك التي تقوم بها، فما من عمل إلا للعبد فيه نية وإرادة وقصد، فإن أخلصها لله تبارك وتعالى فقصده خالص لله، وإن دعا الله واستغاث به فهذا هو الطلب من الله تبارك وتعالى. فجاز أن نسمي هذا التوحيد توحيد الله بأفعال المكلفين، ونسميه توحيد العبادة، ونسميه توحيد القصد والطلب، ونسميه توحيد الألوهية. صار أربع أسماء، من يعيدها؟ تعيدها باعتبار، نعم بكل اعتبار، ها؟ باعتبار ما يقوم به العبد يسمى توحيد العبادة، هذا صحيح. باعتبار من يوجه له هذا التعبد يسمى توحيد الإلهية. القصد والطلب، أي باعتبار إيش؟ باعتبار المكلف، فإن أعمال المكلف تنقسم إلى قسمين، إما قصد يقوم بالقلب وإما طلب، فأعمال العبد لا تخرج عن هذين العملين، أي عمل تريد تعمله فأنت لك منه مقصد وتطلب به شيء، أي عمل سوف تعمله فأنت لك فيه مقصد وتطلب به من الله شيء، فهذا يسمى توحيد القصد والطلب. النوع الرابع، لا، قال الألوهية، توحيد الله بأفعال المكلفين، يعني مجرد في التسمية، ولا الصورة والحقيقة هي واحدة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني توحيد الربوبية، وهذا التوحيد أيضا قلنا أنه يقوم على ثلاثة أركان. توحيد الربوبية يقوم على ثلاثة أركان، هذه الأركان هي توحيد الله بالخلق، بمعنى أن لا تثبت مع الله خالقين آخرين، فهو الخالق وحده. ولأجل هذا لما قالت بعض الفرق المبتدعة بأن العبد يخلق أفعاله، سماهم العلماء مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون أن الذي يخلق هو النور والظلمة، فهم أثبتوا خالقين. فمن قال إن العبيد يخلقون أفعالهم فإنما أثبتوا خالقين، فهم أشبه المجوس. ولأجل ذلك قال العلماء عن هذا الصنف من أهل البدع بأنهم مجوس هذه الأمة. إذن فالركن الأول هو إفراد الله بالخلق، والركن الثاني هو إفراد الله بالتدبير، إفراد الله بالتدبير، وهذا يدخل فيه إفراده بالرزق، فإن الرزق من التدبير، وأيضا إفراده بكتابة المقادير والتقدير على العبد، فإن هذا من التدبير أيضا. أشياء كثيرة كل ما يدخل فيه التصريف فهو من التدبير، فإن التدبير هو التصريف. إذن إفراد الله بالخلق وإفراده بالتدبير وإفراده بالملك، إفراده بالخلق وإفراده بالتدبير وإفراده بالملك، هذه ثلاثة أركان في توحيد الربوبية، وما عداها فإنه يتفرع منها أو يرجع إليها. وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه أيضا يقوم على ثلاثة أركان. أولا تعيدون أركان توحيد الربوبية، من يعيد؟ نعم
بل ملك،
لأن التصريف من جنس التدبير، إفراد الله بالخلق وإفراده بالملك وإفراده بالتدبير. توحيد الأسماء والصفات يقوم أيضا على ثلاثة أركان. الركن الأول هو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من الكمالات، فإن الأسماء والصفات هي كمالات، هي كمالات الله تبارك وتعالى، وإفراده بها بمعنى أن تخصه بها. الركن الثاني أن تنفي عن الله ما فيه نقص، كل اسم أو صفة فيها نقص فأنت تنفيها عن الله تبارك وتعالى. الركن الثالث أن لا تتوهم كيفية محددة لله أو لصفاته، فإن هذا غيب محجوب عنك، لا تتوهم كيفية في ذهنك، وإنما تثبتها بمعانيها وحقائقها، ولكنك لا يدور في ذهنك الكيفية. وهذا يلزم من النوع الأول أن تثبت كل كمال لله تبارك وتعالى، لا يلزم منه نقص. والركن الثاني يلزم منه أن تنفي عن الله تبارك وتعالى التشبيه، أي تشبيهه بشيء من المخلوقات، لأن كل مخلوق فيه نقص، كل مخلوق حتى ما يراه المخلوق كمال، يعني وجود الولد، وجود الولد عند المخلوق كمال، ومع هذا فيه نقص، فالله منزه عنه. فصفات المخلوق لا بد أن يكون فيها نقص، لأن الكمال إنما هو لله وحده، ولأجل ذلك يقال كل كمال في المخلوق لا يلزم منه نقص، فإن الله أولى به. ففيه كمال في المخلوق لكن يلزم منه نقص، مثل الولد، فإن هذا الولد لا بد أن يكون هناك شبه بين الولد ووالده، والله عز وجل لا شبيه له. وأيضا فإن الوالد يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الولد، والله هو الغني لا يحتاج إلى أحد، فلأجل ذلك استغنى عن الصاحبة والولد. وإلا فإن الإنسان يعتبر الزوجة كمال ويعتبر الولد كمال، ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، لأن هذا الكمال يلزم منه نقص، فلولا حاجة العبد للزوجة والولد لما حرص عليهما. وأيضا النوم، الإنسان الذي ينام يصحو وينام، هذا بالنسبة له كمال، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، لا تأخذه سنة ولا نوم. أما الكمال الذي لا يلزم منه نقص فالله أولى به، مثل الكرم لا يلزم منه نقص، لكن الفرق بين صفة الله تبارك وتعالى وصفة العبد كالفرق بين الخالق والمخلوق، كالكرم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعفو والمغفرة، فهذه الصفات كلها العبد يقوم به ما يناسبه منها، والله عز وجل يقوم به ما يناسبه منها، وليس بينهما اشتراك إلا فيما في حدود ما يفهم به اللفظ. فإذا توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أركان، من يعيدها؟ عبد الرحمن. نعم، إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات. وإذا قلنا إثبات ما أثبته الله لنفسه فيدخل في هذا ما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما يثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله فهو من الله، فيكفي أن نقول إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. وإن زاد الإنسان وقال وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، لكن لنعلم أن ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله فهو من الله. الثاني أن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، فإن الله نفى عن نفسه الشريك، ونفى عن نفسه الكفو، ونفى عن نفسه الند، ونفى عن نفسه الشبيه، ونفى عن نفسه الصاحبة، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه حتى السنة الخفيفة وهي النعاس، ونفى عن نفسه العجز. كل هذا مما نفاه الله تبارك وتعالى نفسه، وكل ما يلزم منه نقص فهو منفي عن الله تبارك وتعالى. الركن الثالث ألا نتوهم كيفية محددة. لا يتوهم الإنسان أن يد الله كيفيتها كذا، ولا أن قدمه كيفيته كذا، ولا أن وجهه كيفيته كذا، ولا أن إصبعه كيفيته كذا، ولا أن استواءه على عرشه كيفيته كذا. هذه الكيفية غيب عنا. ولأجل ذلك لما سئل الإمام مالك وقال له رجل: يا إمام، كيف استوى الله على العرش؟ فقال رضي الله عنه: الاستواء معلوم، يعني المعنى معلوم، ولو لم يكن المعنى معلوم ويعرفه الناس لما خطبنا الله تبارك وتعالى بما لا نعرف. فإن المعنى يرد في الذهن، الاستواء معلوم، والإيمان به واجب لأن النصوص قد جاءت به، والمراد بالنصوص الآيات والأحاديث التي تثبت ذلك. الإيمان به واجب، والاستواء معلوم، والكيف مجهول. قال: وأراك رجل سوء، وأمر به أن يخرج من حلقة الدرس، لأن هذا سؤال تعنت، لأنه يسأل عن كيفية الله والله لم يره الخلق في الدنيا، فكيف يتحدثون عن كيفيته؟ فلأجل ذلك المسلم لا يتوهم كيفية محددة، وإنما يؤمن بما جاء ويقف. نعم، نكمل القراءة.
وين القراءة؟
هذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به لله. وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه، كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده.
يعني هو هنا الشارح يتكلم عن تقسيم آخر للتوحيد، وهو أنه قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يسمى توحيد العلم، وتوحيد الإلهية، وهذا توحيد العمل. وقال إن توحيد المعرفة والإثبات يعني أن العبد يعرف أن لهذا الكون خالق، وأن له مدبر، وأن البشر لهم رازق. أكثر الأمم تسلم بهذا. الذين أنكروا وجود الخالق هم فئة قليلة، قبل أن ينتشر في هذه الأزمنة مذهب الإلحاد ومذهب الشيوعية، فهذا إنما جاء مسخ للفطرة، هذا مسخ في الحقيقة للفطرة. وهذا الإلحاد إنما سببه أعداء الدين من اليهود، فإن أضخم من نادى بهذا هو كارل ماركس، وهذا يهودي، كارل ماركس هذا يهودي، وهذا الذي أعلن على الملأ بأنه لا خالق، وقال لا إله والكون مادة، وهو أراد إفساد الأديان، لأن هذا هو ديدن اليهود. فإن اليهود من عقيدتهم أنهم شعب الله المختار، هكذا يعتقدون. ولأجل ذلك ذكر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، وينظرون للبشر الذين ليسوا بيهود كما تنظرون أنتم للحمير، أكرمكم الله. فأنتم تنظرون الآن للحمير بأن بينكم وبينها فرق، وأن الله قد ميز بينكم وبين الحمير، وإنما هذه الحمير هي من خلق الله، خلقها للارتفاق بها والركوب عليها والاستفادة منها في حدود قدراتها. هكذا هم ينظرون إلى البشر، ينظرون إلى أنهم هم شعب الله المختار، وأن البشر إنما خلقوا ليستخدمهم اليهود وليمتطيهم اليهود ليصلوا إلى أغراضهم. ولأجل ذلك الديانة اليهودية ديانة منغلقة، ما يدعون لها، ما يدعون لها، مثل ما أنك الآن ما يمكن أن تدعو البهائم للدخول في الإسلام، فهم لا يدعون إلى اليهودية، ما يدعون إلى اليهودية. ولأجل ذلك انظروا إلى النصارى كيف يرسلون منصرين في شتى بقاع الدنيا، واليهود ما يفعلون ذلك، ما يرسلون مهودين، وإنما يرسلون مفسدين، مفسدين يفسدون العقائد، لأنهم بالتجربة علموا أن الإنسان إذا كانت عنده عقيدة ولو كانت منحرفة فإن هذا العقيدة تحفزه على المقاومة فلا يستسلم للخصم. فلأجل ذلك هم يرون أن تفسد عقائد البشر. فإذا بقي البشر أحدهم بدون عقيدة عند ذلك هان عليهم أن يسيروا في ركاب اليهود. ولأجل ذلك وضعوا مخطط معلوم منشور عند الناس الآن، وهو الموجود في كتاب يسمى بروتوكولات حكماء صهيون. هذا الكتاب هم وضعوا فيه مخطط شرير للاستيلاء على العالم، وهذا المخطط الشرير جعلوا من أبرز أهدافه أن تفسد أديان الناس، أن تفسد أديان الناس، أي ناس على وجه البسيطة، أن تفسد أديان الناس، وأن يشغل الناس بتوافه الأمور، بتوافه الأمور من الرياضات المنحرفة، من ما يشغلهم عن معالي الأمور. ولأجل ذلك هم يدخلون في الأديان الأخرى لغرض الإفساد. ومن المعلوم المشهور عند المسلمين جميعا أن سبب الفتنة التي حصلت بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن عثمان إنما سببها رجل يهودي يسمى عبد الله بن سبا اليهودي، تظاهر بالإسلام وبث الفتن والشكوك والشقاق بين المسلمين، حتى حدث من ذلك انحراف عظيم إلى الآن باقي أثاره في الأمة الإسلامية. وفي كل دين يدخلون، حتى أن رجل من المشهورين من كبار المنصرين وكان مسؤول عن التنصير في منطقة ما يسمونها الشرق الأوسط، كان مسؤول عن التنصير في هذه المنطقة، وتظاهر أنه نصراني وهو في حقيقته يهودي، وإنما اكتشف أنه يهودي عندما حانت وفاته، أوصى أن يدفن على الطريقة اليهودية، ووصيته مكتوبة وهو يسمى زويمر. فهذا كان مسؤول عن جميع المنصرين، وهم يسمونهم مبشرين لكن في حقيقتهم هم منصرين، يسمون تبشير لكن بأي شيء يبشرون، هم ينصرون الناس ويخرجونهم من الإسلام إلى النصرانية. فبعضهم مجتهد يريد أن يخرج أبناء المسلمين من دينهم للدخول في النصرانية، رئيسهم الخبيث هذا يهودي ما يريد أحد يدخل في النصرانية، يريد أن يفسد دينه، علق شيء يفسد الدين حقه. فبدأوا يشتكون عليه، اجتمعوا في مؤتمر وبدأوا يشتكون عليه وتكلموا في هذا المحفل الذي اجتمعوا فيه، وكانوا يقولون إننا لم ننجح في تنصير أبناء المسلمين. صحيح أن بنينا مستشفيات لنعطي الدواء للناس ونجتهد في تنصيرهم مع الدواء، صحيح أننا بنينا مدارس وروضات للتبشير لنجتهد أن نعلم أبناء المسلمين وأن ننصرهم، وبنينا كثير من هذه المدارس، لكن يقولون لما راجعنا أنفسنا في حقيقة الأمر النتائج ضعيفة. ما هذه النتائج؟ قالوا لم يدخل في النصرانية إلا رجل متهتك لا هم له إلا شهواته، ما عليه من الأديان. يعني ما ظفرنا مرة من المرات بعالم، ما ظفرنا مرة من المرات برجل جاد. يقولون ما ظفرنا إلا برجل ببعض الناس المتهتكين الذين لا هم لهم في الدين، وسرعان ما نقطع عنه المدد الذي نعطيه فإنه يرجع إلى دينه الأصلي. أو طفل أخذوه من الملاجي ما عرف الإسلام أصلا من أبناء الملاجي، فهم ربوا بعض الأيتام والفقراء على النصرانية، فهم يشتكون بحرقة، يريدون دراسة هذه الأساليب كيف يطورون أساليبهم. لكن انظروا هذا الرجل كيف كشف عن يهوديته، فقال لهم إن الدخول أنتم لم تفهموا، يقول أنتم لم تفهموا الهدف العظيم الذي انتدبتكم المسيحية من أجله.